أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر وجوها ثلاثة لتصوير العناية وقد تقدم الكلام فيها، ثم أفاد رضوان الله تعالى عليه أن الحديث على جميع هذه الوجوه، حديث الرفع، سيكون حاكما على أدلة الأحكام الأولية. فكما أنها تشترك في إفادة رفع الحكم عن العناوين المذكورة أو في حالة انطباق العناوين المذكورة، فإن هذه الوجوه الثلاثة تشترك أيضا في تحقيق حاكمية حديث الرفع على أدلة الأحكام الأولية. إنما تختلف فيما بينها في نوع الحكومة المستفاد من كل واحد منها، وهذا يتطلب بيان أنواع الحكومة. ولكن قبل بيان هذه الأنواع كان لابد من تقديم مقدمة. خلاصة هذه المقدمة أو ترتبط هذه المقدمة بالتفريق بين عناوين أربعة تقدم الكلام في الأول منها، وهو عنوان التخصص. فيما سوى حالة التخصص يفرض أن عندنا دليلين، أي أن عندنا قضيتين شرعيتين. فالقضية الثانية إما أن يفرض تصرفها في محمول القضية الأولى، وإما أن يفرض تصرفها في موضوع القضية الأولى، أي إما أن يفرض تصرف الدليل الثاني في الحكم المبين في الدليل الأول، وإما أن يفرض تصوره في موضوع ذلك الحكم. قالوا، نحن نذكر الآن التفرقة بحسب النظرة المشهورة إلى هذه العناوين، وإلا على مبنى المصنف لابد أن نغير. قالوا إن كان التصرف تصرفا في المحمول وتصرفا في الحكم، فهذه الحالة يعبر عنها بحالة التخصيص، كما في مثل أكرم كل عالم ولا تكرم الفساق من العلماء. فإن لا تكرم وردا بلسان النفي للحكم الوارد في الدليل الأول، فيكون لسانه لسان التصرف في الحكم الوارد في الدليل الأول لا لسان التصرف في الموضوع. هذا الدليل الثاني لا يقول لنا إن الفاسق ليس بعالما، وإنما يقول لنا إن الفاسق عالم ومع ذلك لا يجب إكرامه. هذه الحالة هي الحالة التي يعبر عنها بأنها حالة التخصيص. فالتخصيص عندهم هو مجرد أن يكون أحد الدليلين متصرفا في حكم دليل آخر بأن يكون نافيا لذلك الحكم. فالتخصيص أيضا تضييق للدائرة، وليس عندنا تخصيص توسيعي، ليس مثل التخصص. أيضا لم يتقدم بعد لحد الآن معنا سوى التخصيص والتخصص. إذن هذه هي الحالة التي يعبر عنها بأنها حالة التخصيص. أما إن كان الدليل متصرفا في موضوع الدليل الأول، فإن تصرفه في موضوع الدليل الأول تارة يكون تصرفا حقيقيا، وأخرى يكون تصرفا تعبديا تنزيليا مجازيا. فإن كان يتصرف في موضوع الدليل الأول تصرفا حقيقيا عبر عنه بالورود، وإن كان يتصرف في موضوع الدليل الأول تصرفا تعبديا عبر عنه بالحكومة. فالحكومة والورود تشتركان في أن الدليل الحاكم والدليل الوارد يكون متصرفا في الموضوع من الدليل الأول، وتختلفان في نوع التصرف نوع التصرف في باب الورود هو التصرف الحقيقي بخلاف نوع التصرف في باب الحكومة، فإنه تصرف تعبدي تنزيلي. بيان ذلك، أو نبدأ بحالة الورود. في باب الورود يفترض هكذا، أن الشارع المقدس لا يدعي خروج فرد من الأفراد عن عنوان الموضوع، أو لا يدعي دخول فرد من الأفراد في عنوان الموضوع، وإنما أصلاً يتصرف في هذا العنوان، يعطي هذا العنوان معنى جديدا ومفهوما جديدا. فإذا صار للعنوان معنى جديد ومفهوم جديد، فيدخل فرد تحت هذا العنوان دخولا حقيقيا، أو يخرج فرد عن هذا العنوان خروجا حقيقيا. إذا أردنا أن نمثل لذلك مثلا، نمثل بهذا المثال. مثلا أكرم العالم، ثم ماذا يقول؟ ثم يقول هكذا: مثلا ثم يقول النسابة ليس عالما. هنا النسابة ليس عالما، ليس النظر إلى وجوب الإكرام أو عدم وجوب الإكرام، ليس النظر إلى الحكم، النظر إلى أي شيء، النظر إلى الموضوع. فهذا الدليل الثاني متصرف في موضوع الدليل الأول، لا في الحكم، فهو ليس من حالات التخصيص، وإنما هو داخل إما في الحكومة وإما في الورود. إخراج النسابة عن مفهوم العالم يكون بإحدى طريقتين. الآن اصبر. الطريقة الأولى ماذا؟ أن يأتي الشارع المقدس إلى مفهوم العالم، إلى عنوان العالم، يصطلح اصطلاحا جديدا، يفسر العالم بتفسير جديد، يدعي أن مفهوم العالم ليس هو كل من ثبت له العلم، بل المراد من العالم مثلا هو كل من لديه علم ينفع الناس. أنا الشارع المقدس الآن لا أفهم من العالم إلا هذا المعنى، عالم باصطلاحات الشرعية لا يراد منه مطلق من حصل على مجموعة من المعلومات، بل المراد منه من حصل على معلوماتان تنفع الناس. فإذا هنا ماذا فعل المولى؟ ادعى أن مفهوم العالم ضاقت دائرته، ادعى أن دائرة مفهوم العالم ضيقة لا تشمل العلم الذي لا ينفع الناس. فالعلم الذي لا ينفع الناس ليس علما حينئذ. من حمل مجموعة من المعلومات لا تنفع الناس، هذا وإن كان يسمى عالما في مفهوم اللغة والعرف، لكن في عرف الشارع الخاص لم يعد عالما حقيقة. فالادعاء لم يرتكبه الشارع على مستوى استثناء النسابة وإخراج النسابة عن عنوان العالم، وإنما ارتكبه المولى على مستوى ماذا؟ على مستوى أصل تحديد مفهوم كلمة عالم. يقال مثلا علم الأنساب لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. على هذا الأساس فالنسابة لم يعد عالما حقيقة. خروج النسابة عن العالم خروج حقيقيا، ولكنه مستند إلى ذلك الادعاء. بلحاظ ذلك الادعاء الذي صدر من المولى، خروج هذا الفرد عن العالم لم يكن خروجا مجازيا، وإنما كان خروجا تلقائيا قهريا، خروجا حقيقيا. من هنا ماذا يقال في باب الورود؟ إنه تصرف دليل في موضوع دليل آخر حقيقة بالتعبد، يخرج بسبب الورود، بسبب الدليل الوارد، يخرج فرد حقيقة عن عنوان العالم وهو النسابة، لكن خروجه حقيقة لم يكن تكوينا، وإنما كان بالتعبد، بسبب التعبد، بسبب هذا الادعاء الذي صنعه المولى. فإذا هذه هي الطريقة الأولى لإخراج النسابة. ومرة ماذا يفعل الشارح حتى يخرج النسابة؟ يأتي دليل ماذا يقول؟ مثلا يقول هكذا، يقول النسابة ليس عالما، ولكن هذه المرة الشارع المقدس ليس له مفهوم خاص لمعنى العالم. معنى العالم عند الشارع لا يزال هو معنى العالم بنظر العرف، كل من لديه علم، والنسابة علم الأنساب علم أيضا، فالنسابة عالم، لكن الشارع ينزل النسابة منزلة الجاهل مثلا. فهنا مفهوم العالم لا يزال على سعته، لا يوجد تصرف على مستوى أصل العنوان. وحقيقة أن السابة عالم، تكوينا أن السابة يصدق عليه عنوان العالم، لكن الشارع المقدس يقول بلحاظ الأحكام، بلحاظ الآثار الشرعية لا تعامل النسابة كما تعامل سائر العلماء. لكن كيف جاء الدليل؟ جاء الدليل بلسان نفي العلم عنه. هنا في ما الفرق بين الحكومة والورود؟ إذن في باب الحكومة حافظنا على الموضوع، حافظنا على عنوان الموضوع، التصرف لم يكن على مستوى اختراع مفهوم جديد، بل كان على مستوى استثناء فرد أو إدخال فرد، مثل لا ربا بين الوالد وولده. مفهوم الربا عند الشارع هو نفسه مفهوم الربا عند العرف، الربا هو الزيادة. لكن الشارع ماذا يريد أن يقول؟ عاملوا كل مصادق الربا على أساس أنها حرام باستثناء مصداق واحد وهو الزيادة الحاصلة بين الوالد وولده، فإنها ماذا؟ فإنها ليست حراما. فهو أراد أن ينفي الحرمة، لكنه توصل إلى ذلك بلسان نفي الربا، بلسان نفي عنوان الموضوع عنها. ففي باب الحكومة نفي الموضوع مجرد لسان يراد منه التوصل إلى الحاكم، بينما في باب الورود الأمر ليس كذلك. في باب الورود المولى استحدث مفهوما جديدا، استحدث عنوانا جديدا، ترتب على هذا العنوان الجديد دخول فرد أو خروج فرد. من هنا ماذا يقال؟ إن التصرف الدليل الحاكم في الدليل المحكوم تصرف تعبدي، لأنه تصرف حقيقي مستند إلى التعبد. وبهذا ظهر الفرق بين باب الحكومة والورود من جهة، وبين باب التخصيص من جهة، وبين باب الحكومة والورود من جهة، وبين باب التخصص من جهة. في باب التخصص دخول خروج الفرد خروج حقيقي أيضا، ولكنه لا يمت إلى التعبد بصلة، لا يستند أصلا إلى الجعل الشرعي أصلا. هذا المفهوم بالنظر إلى ما له، أو هذا العنوان بالنظر إلى ما له من المفهوم واقعا وبنظر العرف يخرج عنه هذا الفرد حقيقة. بينما الآن في باب الورود لا، بحسب المفهوم، بحسب المعنى العرفي، بحسب المعنى الثابت لهذا المفهوم، هذا الفرد داخل، لكن بالنظر إلى المعنى الإدعائي يكون الفرد خارجا حقيقة. هذا في باب الورود. فإذا هذه هي التفرقة الإجمالية. الآن إجمالا أنتم تأملوا في الفروقات، نستطيع أن نذكر عدة فروقات بين جميع هذه الأبواب أشرنا إليها في ضمن هذا البيان. المهم الآن الخلاصة التي نريد أن نستنتجها لندخل منها إلى محل الكلام ما هي؟ أن الحكومة عند المشهور بحسب تفسير المشهور هي أن يكون عندنا دليل يتصرف في موضوع دليل آخر، يتصرف في موضوع دليل آخر تصرفا تعبديا، بحيث يكون مدخلا لفرد تحت عنوان ذلك الموضوع بالتعبد، أو بحيث يكون مخرجا لفرد من أفراد ذلك العنوان بالتعبد أيضا. لولا التعبد لما دخل الفرد تحت عنوان الموضوع، أو لما خرج الفرد عن عنوان الموضوع. الحكومة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام كما تعلمون، حكومة مضيقة وحكومة موسعة وحكومة مفسرة. الحكومة المضيقة مثالها لا ربا بين الوالد وولده، خطاب لا ربا ماذا يصنع؟ ضيق دائرة الربا، الزيادة، الزيادة الربوية كانت تشمل حتى الزيادة الربوية التي في معاملات الأب مع ابنه، لكن الآن ببركة لا ربا خرج هذا الفرد بالتعبد، فالنتيجة هي تضييق دائرة الموضوع. الحكومة الموسعة مثالها المعروف الطواف بالبيت صلاة، الطواف حقيقة ليس صلاة، لكن الشارع نزله في هذا الخطاب منزلة الصلاة، ادعى أنه من أفراد الصلاة، فمركز الادعاء هو فرديته لا أنه اخترع مفهوما جديدا للصلاة، فهذا حكومة وليس ورودا. غاية الأمر هي حكومة موسعة. قبل الطواف بالبيت صلاة، هذا المصداق وهو الطواف لم يكن داخلا تحت عنوان الصلاة، ببركة الطواف بالبيت صلاة اتسعت دائرة مفهوم الصلاة تعبدا ودخل هذا الفرد حينئذ. الحكومة المفسرة وهي ما يستعمل فيها عادة مثل أعني أو أي أو ما شاكل ذلك، مثلا يقول هكذا أكرم العالم، ويقول مثلا أعني من يعمل بعلمه. هذا الخطاب الثاني، الخطاب الثاني مفسر لما يراد من الخطاب الأول، لا بمعنى أن الشارع يرى أن من لا يعمل بعلمه ليس عالما حقيقة، وإنما بمعنى أنه من لا يعمل بعلمه فكأنما هو جاهل، بل هو أسوأ حينئذ. على كل حال، فإذا هذا هو المراد من الحكومة، هذا هو التصور، تصور المشهور لفكرة الحكومة، أن الحكومة تصرف في الموضوع ولكن تصرف تعبدي تنزيلي. مثل كما لو قال أكرم العالم وقال أعني من يعمل بعلمي. طيب، إذا اتضح ذلك فنقول المصنف رحمة الله تعالى عليه يحمل
ما في من هول بنص من هو يتصرف في الحكم، لاحظ كلنا عم يورد انه عم يتصرف
تخصيص تصرف في الحكم، الحكومة دائما عندهم تصرف في الموضوع. مصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى تصور آخر لفكرة الحكومة، تقدم الكلام عن هذا التصور الآخر في الحلقة الثانية في مباحث التعارض، وسوف يأتي لاحقا في مبحث التعارض من الحلقة الثالثة. خلاصة فكرة المصنف أنه برأيه أن الحكومة لا تتقوم بالتصرف الموضوعي، لا تتقوم فكرة الحكومة بأن يكون دليل ما متصرفا في موضوع دليل آخر. مجرد أن أحد الدليلين يتصرف في موضوع دليلان في موضوع دليل آخر، هذا لا يستوجب حاكميته عليه. حتى تثبت الحكومة لابد من إحراز نكتة أخرى، وهي نكتة النظر، قوام الحكومة بالنظر، بعنصر النظر. ما هو المراد من النظر؟ النظر معناه أنه إذا وردك دليل، خطاب، كلام، وفهم أو لم يفهم العرف من هذا الكلام إلا أنه جيء به لأجل معالجة مضمون كلام آخر، هذا هو معنى النظر. معنى النظر أن العرف عندما يتلقون منك الخطاب، عندما يتلقون الخطاب من المتكلم، يرون أنه إن يفهمون منه أنه إنما جاء بهذا الخطاب ليستدرك ما كان قد أجمله في خطاب سابق، ما كان لم يوضحه تماما في خطاب سابق. لولا ذلك الخطاب السابق، لولا وجود خلل في مضمون ذلك الخطاب السابق، ما أتى المتكلم بالكلام الثاني. هذا هو معنى النظر. إذن قوام الحكومة بالنظر وليس قوام الحكومة بالتصرف الموضوعي. مثل ماذا؟ مثلا الآن لا ربا بين الوالد وولده، هذا الخطاب لم يصدر بلسان لا يحرم الربا بين الوالد وولده، هذا صدر بلسان لا ربا بين الوالد وولده. تلقائيا العرف ماذا يفهمون من هذا الكلام؟ هذا شارع، هذا المتكلم بهذا الكلام هو المشرع، مشرع يتعاطى مع الآثار الشرعية والأحكام الشرعية. المشرع ليس مذيعا لنشرة أخبار حتى يقول هكذا إن هذا ليس ربا أو إنه لا يوجد ربا هنا. المشرع نظره دائما منصب على أي شيء؟ على نفي الآثار الشرعية. لولا أنه يوجد حكم ثبت للربا سابقا وهو الحرمة لما جاء هذا الخطاب الثاني لينفي عنوان الربوية عن الزيادة بين الوالد والولد. مثل هذا الخطاب عادة العرف كيف يتلقونه؟ يتلقونه على أساس أنه جيء به ليكون استدراكا على خطاب سابق، ولم يأتوا به ولم يأتي به لأجل أن يؤسس مطلبا. يعني الخطاب الحاكم بنظر العرف لا يكون مؤسسا، وإنما يكون استدراكا، وإنما يكون بمثابة التبصرة، بمثابة الملحق، بمثابة التعليق على حكم سابق. هذا هو معنى نكتة النظر، سواء كان اللسان في ذلك الدليل هو لسان التصرف في موضوع الدليل الأول، أم كان لسانه لسان التصرف في محمول ذلك الدليل الأول. الحكومة عند المصنف تتقوم بالنظر، والنظر قد يمكن إحرازه في بعض الحالات التي يكون فيها الدليل الحاكم متصرفا في محمول الدليل الأول، في حكم الدليل الأول، لا في موضوعه. إذن هذا هو الفرق الجوهري بين فكرة الحكومة عند المصنف. الآن ما هو دليل المصنف على ذلك؟ تقدمت إشارة إليه في الحلقة الثانية، وسوف يأتي تفصيلا في الحلقة الثالثة. وعلى هذا الأساس تثبت للحكومة مصادق لم يكن المشهور يعترفون بأنها من مصادق الحكومة. مصنف هنا يعرفنا على ثلاث حالات للحكومة، أو فقل على ثلاثة أشكال للحكومة نحرز فيها نكتة النظر، ولكن ليس من الضروري أن نحرز فيها التصرف الموضوعي. على هذا الأساس كل ذلك التصور المتقدم الذي ذكرناه في المقدمة، أنه ما الفرق بين الحكومة والتخصيص؟ فالتخصيص يكون الدليل متصرفا في حكم الدليل الأول بخلاف الحكم، هذه التفرقة الآن لم تعد تصح. الفرق بينهما عند المصنف ما هو؟ أنه في التخصيص لا يشترط توفر نكتة النظر، لا يستظهر من الدليل المخصص أنه ناظر إلى الدليل العام أو المطلق، بخلاف باب الحكومة فإنه ما لم نحرز نكتة النظر لا يقدم الدليل الثاني عليه بنكتة الحكومة. ألم ما هي أشكال الحكومة؟ ستتضح الفكرة أكثر عندما نذكر الأشكال.
بس سؤالين، السؤال الأول هو شرطية النظر الأخوان مش كان يقول فيها، أو الشيء السيد أول من قال بها؟
بحسب الظاهر أن الشهيد الصدر أول من قال بها، والله أعلم.
ما بعرف ليش، كأنه في بحث.
طيب تراجع المسألة. سؤال تاني.
السؤال التاني بقى، السيد الشهيد حول موضوع الحكومة وضابطة الحكومة إلى هذه العنصر فقط، أو زاد على
التصرف الموضوع؟ لا، قال عمدة الحكومة النظر، ويترتب على ذلك أنه لا موضوعية لكون الدليل الثاني متصرفة في موضوع الدليل الأول. أيضا مش هيك، مش كمان أنه مجرد صياغة. ألا نصبر، قلت سوف يتضح المطلب أكثر عندما نذكر أشكال الحكومة.
في كلام بيقول أنه كان الدليلان يشتركان في النفع والإثبات، فلابد من إحراز النظر ليحصل التخصيص. بناءً على كلام بصوت حكومة معش تخصيص، إذا كان دليلان مثلاً مثبتاً للحكومة ولكن أحدهما يخصص الآخر معش بصوت ما باب التخصيص، بصوت ما باب الحكومة، لأنه في نقطة النظر أنه بيشترطوا
نعم، بناءً على أن الخاص والعام يجب أن يكونا متنافيين في الحكم. نعم، تقديم الخاص على العام في صورة الالتقاء في النتيجة، في صورة الاتفاق في الكيف، حينئذ يكون من باب الحكومة لا من باب التغيير. كيفما كان، إذن الآن يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه حالات ثلاثة للحكومة بحسب التصور الذي هو يحمل. الحالة الأولى يفرض فيها أن الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول ومتصرف في موضوعه. مثال هذه الحالة لا ربا بين الوالد وولده، وقد تقدم الكلام فيه. هذه الحالة حكومة على مبنى المصنف وعلى مبنى المشهور. لا ربا بين الوالد وولده، ما الذي يستظهر العرف من هذا الخطاب؟ يستظهر العرف من هذا الخطاب أنه ليس خطابا تأسيسيا، حتما هناك حكم سابقا كان الشارع قد بينه، وبقي مطلب لم يوضح، أو بقي بحاجة إلى تنبيه أو إلى استدراك، جاء هذا الخطاب الثاني ليكون استدراكا، ليكون تنبيها أو تتمة لمفاد الخطاب الأول. إذن هذا بالنسبة للمصداق الأول أو الحالة الأولى، وهي هذه الحالة حكومة على مبنى المصنف وعلى مبنى المشهور، لأن كلا المناطين متوفران في المقام، هم التصرف الموضوعي موجود وهم نقطة النظر محرزه. إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية أن يفرض حسب ترتيب المصنف حتى ترتبه مثل ما رتبنا المصنف. نعم لا ضرر. طيب الحالة الثانية أن يكون الدليل الثاني ناظرا إلى الدليل الأول، ولكن هذه المرة يتصرف في المحمول مباشرة، في الحكم مباشرة، لسانه لسان التصرف في الحكم بشكل مباشر. يمثل له المصنف رحمة الله تعالى عليه بمثال لا ضرر في الإسلام. طبعا الآن اختلفوا في تفسير هذه القاعدة، ما المراد من لا ضرر في الإسلام؟ المصنف هنا يبني على أحد التفسيرات في هذه القاعدة، يقول ما نفهمه من لا ضرر في الإسلام هو أن المنفية هو نفس الأحكام الضررية. الأحكام إذا صارت ضررية فإنه تنفى في الإسلام، ينفى وجودها في الإسلام. فمثلا وجوب الصوم إذا صار ضرريا على المكلف فإنه ينفى ببركة قوله لا ضرر في الإسلام. هنا التصرف تصرف في الحاكم، عندنا دليل يقول مثلا كتب عليكم الصيام يجب الصيام، وعندنا دليل ثان ماذا قال؟ وجوب الصوم الضرري منفي في الإسلام. فهذا الدليل الثاني ناظر إلى نفي إلى التصرف في الحكم الذي هو وجوب الصوم، إذا صار ضرريا فإنه ينفى في الإسلام. هنا المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول نحرز نكتة نظر، عندما يقول لا ضرر في الإسلام يعني ماذا؟ ماذا يفهم العرف؟ يفهم العرف أنه كأنما فهم من خطابات الشارع السابقة، كأنما خيل من خطابات الشارع السابقة أن أحكامه التي جعلها وأثبتها في شريعته تثبت حتى في الموارد التي تتسبب فيها بضرر على المكلف، فجاء هذا الخطاب ليرفع هذا التوهم وهذا التخيل، وهو تخيل الإطلاق. فقال ليس صحيحا أنه تثبت الأحكام في صورة الضرر. فالنظر هنا نظر إلى نفس الحكم، يعني النظر هنا محرز والتصرف تصرف في نفس الحكم. هذا على مبنانا حكومة، على مبنى القوم لا يكون من مصادق الحكومة. لماذا؟ لأن مثل ميرزا النائيني يصرح قوام الحكومة بتصرف أحد الدليلين بموضوع الدليل الآخر، هنا لا يوجد تصرف في الموضوع. بناء على هذا الفهم قاعدتي لا ضرر. الآن لا ضرر في الإسلام مثلا قد يقال هكذا بأنه لا ضرر في الإسلام يعني الموضوعات الضررية ليست محكومة بحكمه. هناك عدة احتمالات، يعني عدة تفسيرات ذكروها، مثلا منها هذا الذي ذكرناه، مثلا منها أيضا لا ضرر.
تخصيص إذا بناء على تفسير الحكم يعتبر تخصيص؟
إيه ترجع إلى التخصيص. على كل حال النحو الثالث من أنحاء الحكومة أن يفرض أن الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول ووارد بلسان التصرف في الموضوع، ولكن يراد منه التصرف في المحمول. هذا النحو الثالث كأنما هو ملفق من النحوين الأول والثاني، كأنما أخذ بطرف من النحو الأول وبطرف آخر من النحو الثاني. أخذ من النحو الأول أن لسانه لسان التصرف في الموضوع، وأخذ من النحو الثاني أن محط النظر في الدليل الثاني هو التصرف في الحكم لا التصرف في الموضوع. المصنف رضوان الله تعالى عليه يمثل لهذه الحالة بمثال لا رهبانية في الإسلام. الرهبانية الانقطاع عن الزواج. الرهبانية موضوعا إذن وليست حكما شرعيا، فمصب النفي بحسب لسان الدليل الثاني ما هو؟ هو الموضوع لا الحكم. ولكن هل نفيت الرهبانية خارجا وتكوينا أو نفيت في الإسلام؟ فالنفي للرهبانية نفي لها في عالم الوجود التشريعي لا في عالم الوجود الخارجي والتكوين، فهو نفي للموضوع بلحاظ وجوده تشريع. في عالم التشريع الشارع المقدس لم يجعل الرهبانية موضوعا لحكم من أحكامه، فالنفي هنا وارد بلسان نفي الموضوع. ولكن ما هو معنى نفي الموضوع تشريعا؟ ثبوت الموضوع في عالم التشريع، ما هو المراد منه؟ المراد منه ترتيب الآثار عليه، ترتيب الأحكام عليه. فنحن في نفس الوقت الذي وجدنا فيه اللسان ناظرا إلى نفي الموضوع، عرفنا أن المقصد الحقيقي للمولى ما هو؟ الوصول إلى نفي الآثار الشرعية عن هذا الموضوع. فالهدف الأول، الهدف الأقصى الذي يريد أن يصل إليه هذا الدليل ما هو؟ نفي الأحكام الشرعية عن الرهبانية. لكن كيف توصل الشارع إليه؟ بلسان نفي الموضوع. فهنا لا رهبانية في الإسلام، عندما يرد مثل هذا الخطاب ماذا يفهم العرف منه؟ أنه إنما جاء به ليه؟ استدراكا، أنه مثلا هل الشارع المقدس أوجب الرهبانية على بعض المكلفين مثلا كما عليه الشأن في كما قد يدعى مثلا في تعاليم المسيحية، أن رجل الدين مثلا باصطلاحها مثلا يجب أن ينقطع عن الزواج؟ هل في الشريعة الإسلامية الرهبانية موضوع معترف بها للجواز أو للوجوب ولو على بعض المكلفين؟ يأتي هذا الخطاب ليكون استدراكا، ليكون دفعا لهذا التوهم. إذن شوف ما معنى النظر، كل خطاب ورد وكان بمثابة دفع توهما أو دفع دخلا ولو كان مقدرا، فإن هذا الدليل يستظهر كونه ناظرا إلى الأدلة الموجبة لذلك التوهم. فإذن هذه أشكال ثلاثة للحكم. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه، الآن انتهينا من هذا البحث العام، نعود إلى حديث الرافع. بالنسبة لحديث الرافع على مستوى فقه الحديث إجمالا، قلنا لا يمكن حمل الرافع في هذا الحديث على ظاهره البدوي وهو الرفع الحقيقي التكويني للمذكورات أنفسها في عالم الوجود الخارجي، بل لابد من إعمال عناية ما، وقد ذكرنا وجوها ثلاثة في تصوير العناية. مصنف يرى أن هذه الوجوه الثلاثة بأسرها تؤمن لنا الحكومة. يعني ماذا؟ تؤمن لنا عنصر النظر. لماذا؟ لأنه عرفنا أن هذه الوجوه الثلاثة تشترك في أنها تفيد ماذا؟ أن المرفوع هو حكم هذه المذكورات. نحن في جميع هذه الوجوه الثلاثة قلنا على اختلافها، على ما بينها من الاختلاف، لكن كلها تفضي إلى نتيجة واحدة. ما هي هذه النتيجة الواحدة؟ أن المستفادة على جميع هذه الوجوه الثلاثة من حديث الرفع هو رفع الحكم عن العناوين المذكورة في فقرات الحديث. وبما أن المستفادة منها هو رفع الحكم، الآن عرفان عندما يرد خطاب هكذا بهذا اللسان، أنا أرفع عنكم الأحكام في صورة النسيان، ألا يكون هذا الحديث ظاهرا عرفان في النظر إلى الأحكام الأولية؟ أن تلك الأحكام خيل لنا أنها مطلقة تشمل حتى حالة النسيان، جاء حديث الرفع ليقول لا، هذا كان توهما، هذا كان تخيلا، الآن يستدرك، الآن يعقب، ينبه، هذا الذي كنت تتوهمه إطلاقا ليس بمراد لنا أصلا، وإنما ماذا؟ الأحكام فقط ثابتة متى؟ في غير صورة النسيان. إذن جميع الوجوه الثلاثة تؤمن نكتة النظر، لأن جميع الوجوه الثلاثة تعطينا لسان رفع الحكم ولسان نفي الحكم. وخطاب نفي الحكم عرفا كيف يتلقى؟ تتلقاه الذهنية العرفية على أساس أنه هناك توهم لثبوت الحكم. هذا التوهم لثبوت الحكم من أين كان ينشأ؟ من توهم الإطلاق في أدلة الأحكام الأولية. فحديث الرفع إذن سوف يكون ناظرا إلى أدلة الأحكام الأولية، فتحقق ملاك الحكومة، فعلى الوجوه الثلاثة هو حاكم على أدلة الأحكام الأولية. إنما الكلام في نوع هذه الحكومة، هل هي من النوع الأول أم من النوع الثاني أم من النوع الثالث؟ يبدأ المصنف بالوجه الأول، في الوجه الأول ماذا كنا نقول؟ ما هي العناية؟ رفع ما لا يعلمون، يعني ماذا؟ كنا نقول بوجود شيء مقدر، يعني رفعت المؤاخذة أو رفعت الحرمة عما لا يعلم. فالعناية ما هي؟ عناية التقدير. هذا المحذوف المقدر بما أنه محذوف لقرينة بحسب الفرق، فإذن هو في قوة الموجود، فكأن الخطاب ورد بهذا اللسان. رفع حكم ما لا تعلمون، حكم ما لا تطيقون، حكم كذا إلى آخره. هذا اللسان ما هو؟ لسان التصرف في الموضوع أو لسان التصرف في الحكم؟ واضح؟ رفع حكم ما لا تعلمون، هذا لسان التصرف في المحمول مباشرة، فيكون على وزان لا ضرر في الإسلام، فيكون من قبيل النحو الثاني من أنحاء الحكومة المتقدمة. ألن نأتي إلى الوجه الثاني من وجوه العناية؟ الوجه الثاني ماذا كان؟ أنه لا يوجد تقدير في البين، والرفع محمول على حقيقته بمعنى الإلغاء والإعدام، ولكن المرفوع مرفوع أين؟ في عالم الوجود التشريعي لا في عالم الوجود التكويني. هذا كان هو الوجه الثاني من وجوه العناية، من وجوه تصوير العناية. خب هذا الوجه هنا شوف المنفي ما هو؟ رفعت هذه المذكورات، لسانه لسان التصرف في هذه العناوين، ما في شيء مقدر. ليس المرفوع هو الحكم، المرفوع الرفع انصب مباشرة على هذه العناوين المذكورة، ولكن أين؟ في عالم وجودها التشريعي. فيكون لسان نفي الموضوع، ما معنى نفيها في عالم الوجود التشريعي؟ يعني نفي آثارها الشرعي يرحمكم الله، فهو لسان نفي الموضوع، ولكن المراد ما هو؟ التوصل إلى نفي الحاكم، فيكون وزانه وزان لا رهبانية في الإسلام، أي النحو الثالث من الأنحاء الثلاثة المتقدمة. الوجه الثالث من وجوه العناية ماذا كان؟ أن الرفع مجازي، أن الرفع تنزيلي، لا يوجد تقدير، وهذه المذكورات لم ينظر إليها في عالم الوجود التشريعي بل في عالم الوجود الواقعي الحقيقي، لكن الرفع مجازي. ما معنى أن الرفع مجازي؟ رفعت هذه المذكورات رفعا مجازيا، يعني ماذا؟ يعني الشارع ينزلها منزلة المعدوم، يدعي أنها مرفوعة، ينزل هذه الموضوعات منزلة المرفوعة والمعدومة. طيب فهذا اللسان لسان التصرف في الموضوع أو في الحكم؟ هذا لسان التصرف في الموضوع، وليس ناظرا إلى التصرف في الحكم، وإنما هو ماذا؟ لسان النظر إلى الموضوع فقط، فيكون وزانه وزان لا ربا بين الوالد وولده. الصوم مثلا الذي صدر منك في حال مثلا الصوم الذي أو البيع الذي صدر منك في حال الإكراه مثلا، الشرع ينزله منزلة العدم، يدعي أنه ليس بيعا. كيف الربا بين الوالد والولد؟ الشرع ادعى أنه ليس ربا، هنا هكذا. فيكون هذا إذن هو النحو الأول من أنواع من أنحاء الحكومة المتقدمة. إذن
هو بده يقول المصنف إنه كل هذه الحالات الثلاثة هي حالات حكومة.
مش هقولنا كلها حالات حكومة، لكن يختلف نوع الحكومة فيها. نحن يوم أمس ماذا قلنا؟ قلنا يوجد عندنا أسئلة ثلاث.
هو أيام عم كل تصرف الموضوع مرة عم كل تصرف بالحكم.
يا شيخنا على كل واحد من الوجوه، الآن بحثنا على كل واحد من الوجوه، هل التصرف في الموضوع أو التصرف في الحكم؟ مصنف عنده أن التصرف في الموضوع ليس شرطا في الحكومة، الشرط للحكومة النظر، النظر بيّنت قبل أن أدخل إلى التفصيل، قلت النظر محرز في الجميع، إنما الكلام الآن في شكل الحكم. يوم أمس ماذا قلنا؟ قلنا إن المصنف رحمة الله تعالى عليه طرح أسئلة ثلاثة. السؤال الأول ماذا كان؟ أنه ما هي نسبة حديث الرفع بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية على هذه الوجوه، وقد عرفت الآن أن النسبة ما هي؟ هي نسبة الحكم. السؤال الثاني ما هو؟ أنه ما هو المستظهر من بين هذه الوجوه الثلاثة في مقام الإثبات؟ الآن دعك من انتهينا من فكرة الحكم، الآن عندنا لتصوير العناية احتمالات ثلاثة، أي هذه الاحتمالات أظهر؟ هل يمكن تعيين واحد من هذه المحتملات أو لا يمكن التعيين؟ إذا لم نتمكن من التعيين، إذا لم نتمكن من إثبات وجود قرينة لصالح أحد هذه المحتملات الثلاثة بخصوصه، فإن الحديث سوف يكون مجملا من ناحية العناية المتصورة، من ناحية العناية المبذولة. وإذا كان مجملا فحينئذ نتمسك بالقدر المشترك بين هذه الوجوه الثلاثة، لا نستطيع أن نثبت الخصوصيات. فهل نتمكن في مقام الإثبات من الاستظهار لصالح أحد هذه المحتملات أم لا؟ يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الظاهر عرفان من حديث الرفع هو الوجه الثاني، هو الاحتمال الثاني خاصة، يستبعد كلا من الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. وجه الثاني ماذا كان؟ أن الرفع رفع حقيقي ولا يوجد تقدير في البين، ولكن المرفوع مرفوع في عالم التشريع لا في عالم التكوين. أما أن مقام الإثبات لا يساعد على إرادة الوجه الأول، فلأن إرادة الوجه الأول تستبطن افتراض وجود تقدير، والتقدير مع عدم القرينة المعينة له ينفى بالأصل، يكون خلاف الظاهر عرفان. الظاهر عرفان مع عدم وجود قرينة على وجود شيء محذوفان، الظاهر عرفان هو عدم وجود لفظ مقدر. هذا هو معنى أصالة عدم التقدير، أنه إذا شككنا في وجود لفظ مقدر أو لا، فمع عدم القرينة المعينة لوجود لفظ مقدر يبنى على عدم وجود تقدير. بتعبير المصنف رحمة الله تعالى عليه، العناية التي يتضمنها الوجه الأول عناية فائقة، ولا تصل النوبة إلى العناية الفائقة مع التمكن من الأسرة العادية في المستشفى مثلا. طيب، إذن هذه العناية لا يصار إليها إلا لقرينة، والمفروض أن القرينة مفقودة، ومع فقد القرينة والشك في وجود شيء محذوف أو لا نتمسك بأصالة عدم التقدير. إذن هذا بالنسبة لأن الوجه الأول لا يساعد عليه مقام الإثبات. إذن الوجه الأول ليس فقط خلاف الظاهر، بل هو خلاف الظاهر جدا. وإلا شوف، أصلا الوجوه الثلاثة خلاف الظاهر، وهكذا المفروض أن هذه الوجوه ذكرناها كوجوه للتأويل، لرفع اليد عن الظهور، لمخالفة الظهور. فالآن لم نقتصر هنا في الوجه الأول على بيان أنه مخالف للظهور، فإن كل الوجوه تشترك في ذلك، إنما بيّن المصنف هنا أن العناية هنا بتعبيره عناية فائقة، أو أن المخالفة للظهور مخالفة فادحة لا يصار إليها مع التمكن من مخالفة أقل.
هناك في شيء بيساعد على عناية وأنه في شيء بيساعد على
عناية. إذن هذا بالنسبة للوجه الأول. وأما أن الوجه الثالث لا يساعد عليه مقام الإثبات، الوجه الثالث ماذا كان؟ أن الرفع أصلا رفع مجازي تنزيلي تعبدي، لأن الرفع التنزيلي ما هو معناه؟ معناه يرحمكم الله تنزيل الموجود منزلة المعدوم. وهذا اللسان عرفان يحتاج إلى فرض وجود الشيء أولا حتى يتسنى للشارع المقدس أن ينزل وجوده منزلة العدم. بنظر العرف عندما تقول لهم نزل الشارع الموجود منزلة المعدوم، يعني ماذا؟ يعني هذا له وجودا، لكن الشارع نزل وجوده منزلة عدم. لكننا إذا عدنا إلى فقرات الحديث فإننا نجد أن بعض العناوين المذكورة غير قابلة أصلا للرفع التنزيلي، مثل عنوان ما لا يطيقون. ما لا يطيقون يعني ما يعجزون عن الإتيان به. ما يعجزون عن الإتيان به هل يصدر منهم أو لا يصدر؟ ما يعجز المكلف عن الإتيان به من مصادق ما يتركه المكلف، وليس من مصادق ما يفعله المكلف. الآن الصوم الذي لا أطيقه صوم لا يتحقق مني، فهو معدوما، فهذا لا يصل إلى مرحلة بحيث يوجد ثم ينزل الشارع وجوده منزلة العدم. فليست كل العناوين المذكورة في فقرات الحديث تقبل تنزيل الوجود منزلة العدم. وعلى هذا الأساس نتمسك بوحدة السياق لإثبات أنه ما دام امتنع إرادة الرفع التنزيلي بالنسبة إلى بعض العناوين المذكورة فامتنع إرادتها بالنسبة إلى الجميع، لأن الرفع في الحديث عبر عنه بلفظ واحد، أصلا أسند الرفع في الحديث إلى 9 وجيء بالعناوين المذكورة على سبيل البدل، والبدل على نية تكرار العامل، العامل في المتبوع أو العامل في التابع والعامل في المتبوع كما قرأنا في النحو، ما عندنا إلا لفظ واحد لفظ رفع، فلا بد هنا من المحافظة على وحدة السياق. حتى نحافظ على وحدة السياق ماذا نفعل؟ نحمل الرفع على معنى يكون قابلا للتطبيق على كل الفقرات. الرفع التنزيلي ليس قابلا للتطبيق على كل الفقرات. إن قلت إن نفي النفي إثبات أنه هذا الصوم الذي لا نطيقه صحيح أنه لا يصدر منا، لكن الشارع ينزل وجوده المعدوم منزلة العدم فيصبح بمثابة كأنك صمت. قلنا هذا ليس مدلولا عرفيا، نفي النفي إثبات في المنطق في الرياضيات الآن بنظر العرف، هذا يعني هذا المعنى يعني يأبى عنه تنزيل الموجود منزلة المعدوم. على هذا الأساس هذه قرينة تعطل استظهار أو تباعد إرادة الاحتمال الوجه الثالث من حديث الرفع. ماذا بقي عندنا؟ الوجه الثاني. الوجه الثاني وهو الرفع، أن الرفع حقيقي ولكن في عالم التشريع. هذا يساعد عليه هو وإن كان خلاف الظاهر حيث إنه عناية وتأويل، ولكن يساعد على إرادته كون الشارع أو كون المتكلم هنا هو الشارع بما هو شارعان، والشارع عادة إنما ينظر إلى آثاره الشرعية وليس كما قلنا ليس صاحب وكالة أنباء أو مذيع نشرة أخبار أو ما شاكل ذلك. النظر دائما إلى نفي هذه المذكورات ولكن أي في لوحة تشريع لا في لوحة الواقع والتكوين. على هذا الأساس فأخف المخالفات للظهور البدوي هو الوجه الثاني فيتعين الحمل عليه. الآن انتهينا من السؤال الثاني، نصل إلى السؤال الثالث، أنه هل هذه الوجوه يترتب عليها ثمرات على مستوى النتيجة الأصولية والفقهية أو لا يترتب عليها ثمرات؟ إذا قلنا لا يترتب ثمرات فلسنا بحاجة أصلا إلى السؤال الثاني، كان ينبغي أن يقدم، لم نكن بحاجة إلى طرح السؤال الثاني سواء استظهرنا الأول أم الثاني أم الثالث، بالنتيجة فقها وأصولا سوف نحصل على نتيجة واحدة. هل هناك ثمرات تترتب على هذه الوجوه المختلفة أم لا؟ برأي المصنف أنه توجد ثمرات، يأتي بيانها غدا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين.